مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أكلمكم اليوم عن عصور الاضطهاد والاستشهاد. لا أميل إلى عبارة عصر الاستشهاد، لأن الاستشهاد لم يشمل عصرا واحدا، إنما الاستشهاد والاضطهاد بدأ مع المسيحية من أولها، من أول نشأتها عبر الدهور بالاستثناء. فالاستشهاد ممكن نعتبر أن السيد المسيح فتح هذا الباب للكل، وأراهم أن الموت هو الطريق إلى الحياة. أول شهيد هو القديس استفانوس الشماس الأول أو رئيس الشمامسة، وقصة استشهاده موجودة في سفر أعمال الرسل. وأول شهيدة هي القديسة تكلة، ثم بعد ذلك وجدنا أن الاستشهاد شمل الآباء الرسل جميعا ما عدا القديس يوحنا الرسول الذي لم يمت شهيدا، ولكن يمكن أن يعتبر من المعترفين لأنه اعترف بالإيمان وتعذب من أجله وإن كان لم يمت شهيدا. أول استشهاد كان عن طريق اليهود، والاستشهاد الثاني كان عن طريق الدولة الرومانية، والاستشهاد الثالث كان عن طريق أصحاب الطبيعتين، والاستشهاد الرابع يشمل العصور كلها ويدخل فيها العصر العربي أيضا. أول واحد من الرسل استشهد هو القديس يعقوب الكبير، والذي قتله كان هيرودس، وأراد أن يقتل بطرس الرسول أيضا لولا أن المسيح لولا أن معجزة عن طريق ملاك نجته من السجن. بعد كده بدأت حركة الاضطهاد والاستشهاد تكون عن طريق وشايات أو اتهامات من اليهود وتدخل الحكم الروماني في موضوع القتل، زي ما عملوا مع المسيح برضه، وشايات واتهامات من جهة اليهود، والتنفيذ كان من جهة الحكم الروماني. الاضطهادات والاستشهاد كانت خلال 10 من الأباطرة أو القياصرة من حكام الرومان، كان أولهم نيرون وآخرهم ديوقلديانوس وأتباعه. نيرون في عهده استشهد أيضا القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول في سنة 67 ميلادية، والقديس ديوقلديانوس الذي بدأ من سنة 284 والحاكم ديوقلديانوس الذي بدأ حكمه من سنة 284 كان من أقسى العصور التي مرت على الكنيسة، علشان كده الكنيسة من ابتداء حكمه سنة 284 عملت التقويم الخاص بالاستشهاد. يعني احنا سنة الاستشهاد بتاعتنا او التقويم بتاعنا يبدأ بحكم ديوقلديانوس. عشان كده تلاقوا ما بين تاريخ الشهداء وما بين التاريخ الميلادي فرق 284 سنة، اللي هي بداية هذا التقويم بحكم ديوقلديانوس. ديوقلديانوس والولاة الذين كانوا معه وكانوا من أقصى الولاة، ولعل من أخطرهم أريانوس والي أنصنة الذي كان يتفنن افتنانا في تعذيب المسيحيين، ولكنه بمعجزة معينة اعترف بالإيمان ومات شهيدا وتعيد له الكنيسة. نيافة الأنبا ديمتريوس بيحتفل بيه في ملوي، لأن أنصنة دي بتاعت ملوي، وعمل له كنيسة أيضا في أماكن أخرى. اليهود في اضطهادهم للمسيحيين فشلوا ولم يستطيعوا أن يقضوا على المسيحية بسبب اضطهادهم، والرومان أيضا في اضطهادهم للمسيحيين فشلوا ولم يستطيعوا أن يقضوا على المسيحية. وعلى العكس قيل إن دماء الشهداء كانت بذارا للكنيسة، وبنيت الكنيسة عن طريق دماء الشهداء بسبب المعجزات العجيبة التي كانت تحدث أثناء الاستشهاد، وأيضا بسبب شجاعة الشهداء ومواقفهم الباسلة. سنة 313 ميلادية صدر مرسوم ميلان من قسطنطين الملك بالحرية الدينية، بحيث أن كل واحد يستطيع يعبد زي ما هو عايز. وبهذا مش نقول وقف عصر الاستشهاد، نقول وقف عصر الاستشهاد الجماعي اللي كان فيه القتل جماعة، ولكن بقي الاستشهاد أيضا كما هو. وإن كان قد قيل في التاريخ إن القديس بطرس خاتم الشهداء، البطريرك 17 من بطاركة الإسكندرية بيسموه خاتم الشهداء، فليس معنى هذا إنه آخر شهيد، ما زال الشهداء إلى يومنا هذا، لكن معناه إنه آخر الاستشهاد الجماعي الذي قصد به ليس مجرد القتل وإنما الإفناء. ليس مجرد القتل وإنما إيه؟ الإفناء. بعد هذا التاريخ حدث أمران بعد سنة 313. أول أمر، الكنيسة عقدت مجامع لقبول المرتدين الذين عن ضعف أنكروا الإيمان أيام الاستشهاد، خصوصا مجمع قيصرية جديدة ومجمع أنقرة وغنغرة سنة 314-315، وقوانين قبول هؤلاء الذين جحدوا الإيمان كانت بناء على حالة الجحود وأسبابها، يعني اللي أنكر نتيجة استشهاد عنيف أو عذابات لا تطاق، أو الذي أنكر لمجرد الخوف، أو اللي حضر ولائم الوثنيين وأكل معهم إلى آخره، أو الذي بخر للأوثان وعاد وندم فبكى، يعني على أنواع معينة تجدون هذه القوانين بتاع قبول المرتدين. لكن بعد 313 دية قلت لكم الحدث الأول هو قوانين لقبول المرتدين عن ضعف أو خوف إلى آخره، وثانيا حدث اضطهاد نتيجة الهراطقة. نتيجة الايه؟ الهراطقة. حتى في عصر قسطنطين نفسه، أيام قسطنطين كانت الأريوسية لا تزال لها سطوة كبيرة حتى بعد مجمع نيقيا المسكوني الأول اللي حكم بحرمان أريوس وأتباعه وحرمان هرطقته، بقي الأريوسيون يعقدون مجامع ويضطهدون أثناسيوس بطل الإيمان، وأثناسيوس نفسه ذاق من هذا الاضطهاد ونفي عن كرسيه 4 مرات، وفي المرة الخامسة لم يستطيعوا تنفيذ حكم النفي لأن الكاتدرائية امتلأت بالشعب المحب لأثناسيوس، وقالوا لقائد الجند لا تستطيع أن تصل إلى أثناسيوس إلا على جثثنا جميعا. فذهب للإمبراطور وقال له مش قادر، واستراح أثناسيوس. فيبقى أثناسيوس صدر عليه 5 أحكام بالنفي، ولكن نفذ منها 4 أحكام فقط. إذن المضطهدون قاوموا المؤمنين، الهراطقة قاوموا المؤمنين واضطهدوهم، ومن أمثلة ذلك اضطهادهم لأثناسيوس الرسول، وأيضا حاولوا اضطهاد القديس كيرلس عمود الدين الذي رأس مجمع أفسس سنة 431 ميلادية، وأرادوا منع توصيل قرارات المجمع للإمبراطور لولا أنهم أوصلوها بحيل معينة. واضطهاد المؤمنين كان بتهم، تهم شنيعة أحيانا، بعضها تهم سياسية وبعضها تهم شخصية، وأنواع وطرق شتى في اضطهاد رجال الإيمان. يبقى أولا الاضطهاد الذي ذاقته الكنيسة من اليهودية ومن الوثنية والإمبراطورية الرومانية. ثانيا بعد الحرية الدينية الاضطهاد الذي لاقته من الهراطقة مثل الوثنيين، مثل الأريوسيين، الهراطقة مثل الأريوسيين. وبعدين بعد انقسام الكنيسة وبعد مجمع خلق الدنيا صار هناك اضطهاد من أصحاب الطبيعتين، وكان اضطهادا شديدا جدا، أخذ وضعا كنسيا ووضعا من التعذيب والقتل. فمن ناحية الكنسية مثلا في مصر استولوا على جميع كنائس الإسكندرية وأرسلوا بطريركا ملكانيا يكون بديلا للبطريرك القبطي الأرثوذكسي ويستولي على كنائسه، وبعدين جعلوا لهذا البطريرك سلطة مدنية فأصبح رئيسا مدنيا ورئيسا كنسيا لكي يذيقوا العقبات مر العذاب. في هذا الاضطهاد قتل القديس مينا أخو البابا بنيامين البطريرك 38، وفي هذا الاضطهاد من أصحاب الطبيعتين فقئت عين الأنبا صموئيل المعترف وإن كان لم يقتل، وأيضا قتل كثيرون. وكان الأمر هو التخلص من أصحاب الطبيعة الواحدة بكافة الطرق. هذا الأمر كان في مصر وكان في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في سوريا أيضا. ومن نتائجه أن البطريرك ساويروس الإنطاكي جاء إلى مصر وقضى فيها حوالي 28 سنة من اضطهاد جوستينيان له. وفي مصر قوبل بمحبة كبيرة وكان يعني يجيب على أسئلة الناس في الإيمان والعقيدة. ويوجد كتاب كبير في مجموعة باتريولوجيا أورينتاليس عن رسائل القديس ساويروس الإنطاكي. طبعا في أوله عاملين فوت نوت، ده مش قديس، ده هرطوقي، لأن اللي نشروه فرنسويين كاثوليك وما يحبوش ساويرس من أصحاب الطبيعة. وبلغ من محاولة اضطهاد أصحاب الطبيعة الواحدة أنهم أرادوا أن يقتلوا جميع الأساقفة الأرثوذكس، عشان لو قتل جميع الأساقفة الأرثوذكس لن يجدوا أساقفة يرسموا أساقف جداد، يبقى انتهت الأسقفية، يبقى انتهت الرئاسة الكنسية، يبقى راحت عليهم. مما أدى بالقديس يعقوب البرادعي أحد بطاركة الكرسي الإنطاكي الأرثوذكسي السورية، يعني أنه يرسم 100 أسقف ويتركهم بهيئة علمانية، اللي بيشتغل فلاح واللي بيشتغل عامل، علشان لو قتلوا كل الأسقفة يطلعوا دول ويرسموا أسقفة بدلهم، يطلعوا زي ما هم كده من لبسهم العلماني يمارسوا عملهم الكهنوتي، لأن لبسهم العلماني لا يمنع كهنوتهم، كهنوتهم موجود جواه. وفي هذا الوقت كان بطاركة الإسكندرية وبطاركة إنطاكية يتعاونون معا في الرسامات، ده في العصر بتاع أصحاب الطبيعتين، وده من سنة 451 إلى 641، 190 سنة بدء دخول الإسلام في مصر. وعندما جاء عمرو بن العاص إلى مصر كان البابا بنيامين منفيا على كرسيه مدة طويلة، ولكنه كان في نفيه يفتقد الكنائس ويفتقد الأديرة ويثبت الناس في الإيمان. وفي تلك الفترة كثير من بطاركة الإسكندرية رسموا بطاركة في دير الزجاج غربي الإسكندرية، وبعضهم لم يجلس على كرسيه في الإسكندرية يوما واحدا. طبعا في هذه الفترة سرق الكثير من رفاة القديسين ومن المخطوطات ومن الأيقونات، علشان كده احتجنا في بعض من الأوقات أن نلجأ إلى أخذ رفاة ماري مرقس أو رفاة القديس أثناسيوس الرسولي من الخارج. يقولوا من راحوا فين؟ أهو بواسطة السرقة المقدسة، كما زحفوا على الكرسي المرقسي زحفوا على رفاة القديسين. إلى هنا ويعوزنا أن نرجع إلى الاضطهاد الكبير الذي في القرن الرابع أو في القرون الأربعة الأولى للمسيحية. كانت فترة الاضطهاد تشمل ليس مجرد قتل المؤمنين، إنما كان بالأكثر تعذيب المؤمنين، تعذيبهم إلى حد بعيد بعذابات لا تطاق، بعذابات لا تطاق، حتى يرغموهم على إنكار الإيمان نتيجة لذلك التعذيب. لم يكن تعذيبا جسديا فقط، إنما كان أيضا تعذيبا من جهة العفة، يعني نجد قديسة من القديسات أو أكثر من قديسة يعني يهددوها بإرسالها إلى بيت من بيت للدعارة لكي تهتك عفتها هناك، فده تعذيب أكثر من إسالة الدماء. وربنا كان ينقذ هؤلاء القديسات، ربنا كان بينقذ هؤلاء القديسات. يعني مثال لكده، قديسة يرسلونها إلى بيت الدعارة، وبعدين أحد الشبان يأتي لإنقاذها، فيدخل بيت الدعارة فترتعب منه، يقول لها ما تخافيش أنا جاي أنقذك. وكان هذا الشاب جندي، فألبسها ملابسه الخاصة بالجندية وبقي محلها، وهي خرجت من بيت الدعارة. ثم اكتشف أمر هذا الجندي فقبضوا عليه وساقوه إلى الاستشهاد، فالقديسة دي شافته فجريت وراه وقالت له أنت تريد أن تسرق إكليلي، أنا لازم أموت. وفعلا أخذوها وقتلوها هو وهي. أو شاب مثلا أرادوا أن يرغموه على إنكار الإيمان بالاعتداء على عفته، فربطوه من يديه وقدميه وأتوا بإحدى الفاسدات عشان تفسد عفته، فلم يجد وسيلة إلا أنه قرض لسانه بأسنانه ولفظ الدم في وجهها، فلقت المنظر بشع فتركته ومشت. إلى هذا الحد كان هؤلاء القديسون متمسكين بعفتهم ومتمسكين بإيمانهم، وكانوا مستعدين أن يحتملوا العذاب. أما الوسائل التي لجأوا إليها في تعذيب هؤلاء القديسين أو في استشهاد هؤلاء القديسين فكانت كثيرة جدا. يمكن أنتم بتقروا في سير القديسين إن فلان قطعت رأسه، فلان قطعت رأسه، فلان قطعت رأسه. قطع الرأس كان آخر المطاف، يعني زي ما قلت مرة في حديثي عن الشهداء اللي كان عنده واسطة كانت تتوسط له أن يقطعوا رأسه ويخلص من العذاب، أو اللي زهقوا منه ووجدوا أنه هو أثناء استشهاده أعجب الناس ببسالته وشجاعته واحتماله، فدخل الناس في الإيمان بسبب شجاعته، يقولوا نقتله ونخلص منه أحسن. أو مثل حتى أريانوس ولي أنسنة، دخل في التعذيب لما آمن هو أيضا، دخل في التعذيب لما آمن هو أيضا. فديقلديانوس أمر بحفر حفرة ودفنه حيا، وفعلا دفنوه وغطوا عليه وهو مربط. وبعد شوية وجده أريان ظاهرا أمامه بلحمه بدمه بلا رباطات وقد خرج من الحفر. طبعا يعمل فيه إيه؟ قال حطوه في كيس والقوه في النهر أخيرا استشهد. يعني طبعا في هذه المراحل كلها كانت المعجزات التي تحدث تدخل الناس في الإيمان، يعني مش اضطهاد يمنعهم من المسيحية أو يجعلهم يرتدون، إنما يجعلهم يتمسكون بالإيمان بالأكثر. أو بعض معجزات أخرى زي الساحر أتوا به ليصنع سما مميتا في اضطهاداتهم للقديس ماري جرجس، فشرب ماري جرجس هذا السم المميت ولم يمت. طبعا ناس دخلوا في الإيمان. ففي ناس كتير كانوا يدخلون في الإيمان بسبب المعجزات وبسبب شجاعة القديسين. قصص الشجاعة كانت قصص عجيبة، يعني مثلها لما أريانوس ولي أنسنا ذهب إلى الصعيد وقابل القديس أبا فام الجندي وقال له السلام لك يا أبا فام. قال له لماذا تتكلم عن السلام؟ قال الكتاب لا سلام قال الرب للأشرار. أخذه. عبارات القديسين كانت عبارات شهيرة وقوية في هذا المجال. من ضمن التعذيب كان أنواع وأشكال، منهم مثلا تقطيع الأعضاء زي القديس يعقوب المقطع، قطعوا أطرافه كلها لدرجة قال وقف يصلي ما فيش وقف، يعني أراد أن يصلي فقال لربنا ليس لي يدان أرفعهما إليك ولا قدمان أسجد بهما لك لكن يكفي أن يرفع قلبه. تقطيع الأعضاء أو تقطيع الأظافر أو تقطيع الأسنان، خلع الأسنان طبعا لا مخدر ولا مسكن ولا حاجة، عذبات عذبات. تصوروا لو واحد سكينة تخش في ضفره وتطلع والأنسجة تتقطع وتخرج وبعدين يسيبوه ويقولوا له فكر شوية نجيلك بكرة، ويقولوا بكرة ياخدوا له صباع تاني ويقولوا له استنى لما نجيلك بعدين، بتعذيب بطيء مرعب. إحدى القديسات جابوا شجرتين متجاورتين وربطوا رجلها في شجرة ورجلها في الشجرة التانية، ميلوا الفروع وتركوا الفروع ترجع علشان تنشق نصفين. شوفوا أي عذاب كان يوجد بهذا الشكل. أيضا من ضمن وسائل الاستشهاد الإلقاء في الزيت المغلي، الإلقاء في النار، الإلقاء في بحيرات الجليد، السلخ، عملية الإيه؟ السلخ أو الشنق أو الحرق أو الجلد. وطبعا الجلد مش بمجرد سيور من جلد، أحيانا كانت سيور من جلد فيها عقد أو فيها مسامير لغاية لما الجسم يتهرب. أو طريقة تانية من العذاب يشرحوا الجسد ويلقوا عليه جير حي فيشتعل بالبخار منه. طرق صعبة. القديس ماري مرقس استشهد عن طريق السحل. السحل يعني يتجرجر يتجرجر في الأرض لغاية لما جسمه يتهرق، ربطوا جسمه في ظهر أو ذيل حصان وتركوا الحصان يجري والجسد يتردد 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 لغاية لما أصبح بين حي وميت ودوه السجن، ثم استشهد. يعني أنواع وطرق شتى كان يفتن فيها الناس الإلقاء للأسود، كما ألقي القديس إغناطيوس الأنطاكي للأسود الجائعة، يجوعوا أسود 3 أيام مثلا ويحطوه في ساحة كده بتاعت الأسود، وبعد كده يفتحوا الخانات بتاعت أماكن الأسود فتخرج تلاقي ده تتسلى عليه. أو الإلقاء إلى ثور هائج، كما ألقيت القديسة بيربتوا بلغ من عفتة، الثور ضربها فوقت على الأرض فغطت جسمها لألا تنكشف. وطبعا يعني العذابات المرة، السم، الإلقاء في الزيت المغلي، الإلقاء في القار الزفت يعني مغلي، ويحطوهم فيه، كل دي أنواع من العذابات المرة التي كانت تسبق الاستشهاد. عايزين نقول نقطة تاني، إن الاستشهاد شمل كل طبقات الناس، يعني في من الاستشهاد بطاركة، وفي أسقفة، وفي أسوس، وفي شمامسة، وفيه أمراء، وفيه جنود وضباط، وفيه أفراد عاديين، وفيه أمهات، وفيه أطفال، وفيه رهبان، وفيه راهبات، شمل الكل. كما أن كانت في استشهاد لقرى أو مدن بأسرها، مثل شهداء الكتيبة الطيبية، وكانوا 6666 عسكري، أمروا قائدهم موريتيوس أنه يبخر للأوثان فرفض، فانتهى الأمر باستشهاد. أو شهداء إسنة البلد بتاعتنا، أو شهداء إخميم، أو 49 شهيدا، أو 40 شهيدا، استشهاد لجماعات كثيرة. من الأشياء الهامة استشهاد الأمهات وأطفالهم، زي القديسة رفقة وأبنائها 5، وليها كنيسة حاليا في سنباط. أو الأم دولاجي وأولادها 4 فلاحين. والعجيب أن الأمهات كانوا كنا يشجعنا أولادهن على الاستشهاد، يعني متهيألي كانوا يقولوا إيه للعيال دول، غالبا كانوا يقولوا لهم يا أولاد ولا يهمك، خبطة واحدة كده بالسيف تلاقي نفسك قاعد جنب ربنا يسوع المسيح، إيه يعني ما يهمك، خبطة واحدة ما تخدش السنة، بس نجرب كده وشوف، عرض راسك خد، يبص يلاقي نفسه جنب واحد ورا واحد ورا واحد. طبعا قلب الأم اللي بتشجع أبنائها وتجد أولادها بيتعذبوا بهذا الشكل، أمر يعني ضد الطبيعة البشرية، بلاش نقول ضد، نقول مستوى فوق الطبيعة البشرية. لولا معونة من الروح القدس لهؤلاء الشهداء ما كانوا قد كملوا استشهادهم بالسلام. نذكر من هؤلاء الأمهات القديسات زي ما قلنا قديسة رفقة والقديسة الأم دولاجي دي في إسنة ولها كنيسة كبيرة هناك. نذكر من الأطفال الشهداء القديسين القديس قرياقوس ابن قديسة يوليطا، وده كان ابن 3 سنوات، يعني خطفوه من أمه فأراد أن يندفع لأمه، الوالي مسكه قاعد يخربش فيه يضربه، راح خبطه في الأرض وقال أنا مسيح. قال إيه؟ أنا مسيح. خبطه خبطة في الأرض خلص التعليم. القديس أبانون النهيسي دلوقتي عاملين له هيصة كبيرة عندنا في مصر. القديس أبانون من الرجال العسكريين طبعا كلكم تعرفوا ماري جرجس, وتعرفوا القديس مركوريوس أبو سيفين, وتعرفوا القديس مارينينا العجيبي والأمير تدرس وماري بؤطر الجندي وأبا فاما الجندي يعني وأبا جول الجندي. في نفس الوقت الذي اضطهدوا فيه المسيحية بالقبض على رجالها وأبطالها وكهنتها وأساقفتها والمؤمنين بصفة عام, قامت جماعة بدأوا يشهرون بالمسيحية, يشهرون بها تشهيرا ويتهمون المسيحيين باتهامات كثيرة. نجد قامت مجموعة من المدافعين اسمهم أبولوجيستس, يعني مدافعين, من أمثال أثينا غورس ناظر المدرسة الإكليركية, ومن أمثال القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد, اللي كتب كتاب حوار مع تريفو اليهودي لأن كان اضطهاد أيام اليهود. برضو دول مجموعة من الناس عليكم أنكم تاخدوا عنهم فكرة. وقلت لكم مجموعة المعترفين وادي المدافعين, وفي ناس من الحكام زي قلت لكم أريانوس والي أنصنا, وفي استشهاد قديس يوليوس الإقفاصي رسلوه إلى والي سمنود, والي سمنود احتشم منه وصار شهيدا إلى والي إتريب واحتشم منه وصار شهيدا. ومن ضمن الولاة القديس مرقس أبو القديسة دميانة والي الزعفران, القديس يوستوس ابن نوماريوس, القديس ماري بؤطر ابن رومانوس, ناس كتير استشهدوا من الولاة بإيمانهم. بل إن ديوقلديانوس قتل امرأته ألكسندرة فاستشهدت وصارت شهيدة وهي ملكة من الملكات. كتير من الرهبان والرهبان أيضا لاقوا استشهادهم. يكفي أن نذكر كمثال القديسة دميانة والأربعين عذراء اللي كانوا معها, دول برضو نالوا استشهادهم. وقديسة دميانة لما أبوها كان أنكر الإيمان في الأول وبخته وقالت له لنت أبويا ولا أعرفك, وخجل من تخجيل ابنته وذهب واعترف بالإيمان وصار شهيدا. استمر الاستشهاد زمنا طويلا, أيام المماليك في استشهاد وأيام الدولة العثمانية في استشهاد. من الإرهاب الذين استشهدوا من الإرهابيين كان لنا شهداء أيضا. علشان كده قلت لكم الاستشهاد لم يكن له عصر واحد, إنما الاستشهاد كان في كل العصور. الكنيسة بنيت على دماء الشهداء. طبعا لما نحب نتكلم على الاستشهاد لن تكفينا محاضرة ولا محاضرات. أحيلكم إلى كتاب ثمين عن الاستشهاد, هو كتاب نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنية. اتفضل صلي.